الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء. كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء. وهو الذي يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره، واتباع رسله في تصديق ما أخبروا، وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر الله عز وجل النسخ عقبه بهذا التعقيب: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، بهذا الاستفهام الذي يمكن أن يفسر بمعنى الاستفهام التقريري، يعني ألم تعلم، قد علمت أن الله على كل شيء قدير. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فإذا فسر بهذا المعنى فهو لا إشكال فيه. وبعضهم يقول إن ذلك فيه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره، ولكن المراد غيره عليه الصلاة والسلام ممن استبعدوا النسخ أو أنكروه، فيكون بهذا الاعتبار من قبيل الاستفهام الإنكاري، ينكر عليهم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فلا يمتنع عليه ذلك، ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني أنه يتصرف فيهما، والملك معلوم، والملك يكون له كمال التصرف في مملكته، والفرق بينه وبين الملك بالكسر أن الملك المقصود به حيازة الشيء والاستقلال به، وأما الملك فإنه يعني التصرف، وإن لم يكن الملك مالكا لكل ما تحت مملكته، لا يعني ذلك أن هذه الأشياء جميعا ملكا له، فهذا هو الفرق بين الملك والملك. وألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول ابن كثير رحمه الله هنا في هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاء. يقول إما عقلا، لهم شبهات في رد النسخ عقلا، ولسنا بمعنيين بنقل الشبه، فإن الشبهة قد تقع في قلب ولا تخرج منه، ولكن المقصود أن هؤلاء لهم شبه معروفة يوصلها بعضهم إلى أربع شبه، وهي شبه ساقطة لا قيمة لها، ويزعمون أن النسخ يستلزم البداء بفتح الباء، ويقولون هذا محال على الله عز وجل، ومن ثم فإن النسخ ممتنع. شبهاتهم تدور حول هذا. ومعنى البداء من بدو الشيء بعد خفائه، تقول بدا له كذا، كنت أريد أن أسافر فبدا لي أن أقيم، كنت أريد القراءة ولكن بدا لي أمر آخر لم يكن قبل ذلك. فهو طرو للعلم بعد الخفاء، واكتشاف للشيء بعد أن كان ذلك غير مدرك ولا معلوم لهذا الذي بدأ. هكذا يقولون، ولا شك أن هذا غير صحيح، لأن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك لما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب لما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي في الميراث على الراجح في كتاب الله، من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني بالوصية والإحسان إليهم بالهبة الذين كانوا يتوارثون بالولاء، فنسخ ذلك، كان ذلك في الكتاب مسطورا في اللوح المحفوظ. هذه آية من آيات النسخ التي يثبت فيها النسخ، كان ذلك في الكتاب مسطورا، ففي اللوح المحفوظ كتب الله كل شيء، ولكن الله يشرع في وقت تشريعا يتلاءم مع حال الناس، وقد علم أزلا أن هذا سيرتفع، ثم بعد ذلك يكون غيره مما يتلاءم مع حالهم في تلك المرحلة المقبلة. فكل ذلك غير خارج عن علمه تبارك وتعالى، فعلمه محيط بكل شيء. فالنسخ لا يعني أن شيئا انكشف لله عز وجل بعد أن كان خافيا، ولكن اليهود لجهلهم وقلة معرفتهم بربهم تبارك وتعالى وعظمته، وظنوا أن ذلك يعني نسبة الجهل إليه، فقالوا هذا يستلزم البداء، يكفي هذا القدر ولسنا بحاجة إلى إرادة الشبه مفصلة. وأما ما يحتجون به من جهة النقل، قيل العقل معناها من جهة النظر، أدلة عقلية، والنقل يعني الشيء الذي يؤثر، ينقلون من التوراة، ينقلون من الزبور، ينقلون من كتبهم، يعني هذا هو المنقول، ينقلون عن موسى عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك، فهم ينقلون أشياء على كل حال، تنقله بعض طوائف اليهود الذين يمنعون النسخ مثل الشمعونية والعنانية، يزعمون أن في التوراة، نعم، وهي كتاب محرف، ولو ثبت ذلك أيضا فيمكن أن يخرج ويحمل على بعض التفسيرات، هذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات والأرض، يقولون في التوراة هذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات والأرض، نقول حتى لو كان هذا مما نزل، فيقال هذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات والأرض، يريد به إلزام هؤلاء العمل بها دون التصرف والترك في وقت أو مكان بمجرد رأيهم أو هواهم، ولكن يقول أنتم مطالبون بها أبدا في كل الأوقات والأحوال، ولكن إذا جاء نبي بكتاب ينسخ هذا الكتاب فهنا لا مجال للعمل بهذا بذلك الكتاب الأول. الله عز وجل قال عن أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقال في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهذا بلا انقطاع ولا انقضاء. لكن في مثل التوراة كتب التي نسخت أن ذلك يبقى ما لم يرد ما ينسخه، هذا لو أردنا أن نخرج هذا النص لو كان ثابتا. والنصوص المنقولة من كتبهم كما تعرفون إذا وجد في شريعتنا في ديننا فيما جاءنا من الوحي المنزل المحفوظ ما يخالفه نعلم أن ذلك من قبيل الكذب والكلام المحرف. وذكرنا لكم أنها ثلاث أقسام هذه الأشياء التي تنقل عنهم. فنحن عندنا أشياء تدل دلالة صريحة على أن هذا الكتاب مهيمن على تلك الكتب وأن هذه الشريعة ناسخة لها ومهيمنا عليه. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لموسى صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ما وسعه إلا اتباعي، يعني أنه لا يسعه العمل بالتوراة. وعيسى صلى الله عليه وسلم حينما ينزل آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل ولا يعمل بأحكام الإنجيل. فهذه وغيرها كثير تدل على هذا المعنى. فهذا النص الذي ينقلونه هو نص محرف، وإن لم يكن من قبيل المحرف فيمكن أن يحمل على محمل آخر غير ما فهموا. على كل حال كذلك ينقلون إلزموا السبت، إلزموا يوم السبت أبدا. يوم السبت يعني معروف هو اليوم الذي كان لليهود تعظيم يوم السبت وهو يوم عيدهم، فمعنى ذلك البقاء على يهوديتهم. هذا معنى إلزموا يوم السبت أبدا، يعني لا تتحولوا إلى غيره كالأحد أو الجمعة. وهكذا النصارى أيضا هؤلاء الجهلة ينقلون عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه يقول السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. هذا يمكن أن يخرج لو صح عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه يمكن أن يحمل على محمل لا يعني عدم النسخ بحال من الأحوال. وعلى كل حال النصارى مساكين جهلة، هم معدن الجهل، فلا يستغرب منهم مثل هذا. فعلى كل حال هذا تعليق على قول ابن كثير رحمه الله إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. وهذا يعني أو هو صريح أن الحافظ ابن كثير رحمه الله يرى أن تلك النصوص أنها من قبيل المكذوب المحرف وليست من كلام الله عز وجل أو من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام أو موسى صلى الله عليه وسلم. وهذه المقابلة التي ذكر هذا التعبير تعبير دقيق، إما عقلا وإما نقلا، وهذا هو التعبير الصحيح أن يقابل العقل بالنقل. قال دل على ذلك العقل والنقل، ولا يقال دل على ذلك العقل والشرع، لأن العقل الصحيح من جملة أدلة الشرع، كتاب والسنة الإجماع والعقل والفطرة، كل هذه أدلة صحيحة العقل الصحيح. فلا تقل دل عليه العقل والشرع فيكون العقل مقابلا للشرع، هذا إنما يكون على فرض المعارضة بين العقل والنقل كما هو ظن طوائف كثيرة من أهل الكلام، فيجعلون قواعد يمشون عليها في حال هذا التعارض، وهذا غير صحيح على كل حال.
قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانها دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنهى عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذا أشاء وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة، فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه.
طبعا هذا الكلام يقول: وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود، تكذيب لليهود. يعني إذا كان هذا الخطاب قد وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاستفهام يكون فيه من قبيل التقريري، استفهام التقريري، يعني قد علمت أن الله له ملك السماوات والأرض. وإذا كان للإنكار على اليهود أو قد وجه للمسلمين، فإن ذلك قد فإنه بالنسبة لليهود يكون من قبيل الإنكار، من قبيل الإنكار، الاستفهام الإنكاري. وابن جرير رحمه الله يرى أن هذا الخطاب وإن كان في أوله قد خوطب به المفرد المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد بذلك الصحابة، وفي ضمنه إنكار على اليهود، يتضمن الإنكار على اليهود. والقرينة التي يحتج بها من الآية هي قوله في آخرها: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، صيغة الجمع، وما لكم من دون الله، وفي الأول ألم تعلم أن الله، ثم قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فدل ذلك على أن المراد به الجمع وليس شخص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله.
قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى.
يعني الآن ليس في العقل ما يدل على امتناعه، لأن الله يعلم ما كان وما يكون، بل إن مقتضى العقل يؤيده ويقويه، وذلك أن الأمة تمر بأطوار ومراحل يقتضي ذلك أن تنقل من طور إلى طور، وهذا يعني أن تبدل الأحكام حينا بعد حين، فهذا هو النسخ، هذا هو النسخ، فهذا مما يؤيده العقل ويقويه، ولذلك يحتج على النسخ بالعقل، لا أن العقل ينسخ. يعني فرق بين أن نقرر النسخ بالكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل من جهة النظر كما يقولون، فهذا ممكن، لكن العقل لا ينسخ، لا ينسخ النقل بحال من الأحوال. فالرد عليهم من جهة النظر، جهة العقل، والرد عليهم أيضا من كتبهم ومن الكتاب والسنة أمر سهل، ومن شاء فليراجع الكتب التي اعتنت بهذا الجانب. ومن أكثر من اعتنى بهذا فيما وقفت عليه الزرقاني في كتابه مناهل العرفان، جاء بشبهاتهم ثم رد عليها، وجاء رد عليها من كتبهم، وجاء بأيضا الشبه العقلية التي يحتجون بها ورد عليها، وقرر أدلته من الكتاب والسنة. هو من أكثر من تكلم، من أوسع من تكلم على موضوع النسخ، ومن أحسن من تكلم فيه، من أحسن من تكلم فيه. حتى الآيات التي ذكرها وأوردها أورد الآيات المشهورة التي هي أقوى ما ادعي فيه النسخ، ما يقرب من 21 آية التي ذكرها أوردها السيوطي في الإتقان ونظمها، وتجدون شرحها للشنقيطي رحمه الله، تعليق يسير عليها في آخر ملحق في آخر الأضواء. فهي إلا دعوى النسخ بالمئات،
لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم عليه السلام تزويج بناته من بنيه.
أي نعم، هذه الآن ردود عليهم، ليست ردود عقلية، وإنما ردود موجودة يعرفونها فيما خوطبوا به من شرعهم.
ثم حرم ذلك وكما أباح لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل عليه السلام وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده عليه السلام ثم نسخه قبل الفعل.
طبعا هذه الأشياء كلها يقرون بها، لا ينكرونها بغض النظر عن الذبيح من هو.
وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم، ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل، وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنها. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود. وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه.
أي نعم، يقول يعني هم قد يتمحلون في الإجابة عن هذه الأدلة التي تورد عليهم من تحريم الجمع بين الأختين وما أشبه ذلك مما أورده، يقول لكن هذه الأجوبة هي أجوبة لفظية لا تقوى على إبطال هذه الحجج والبراهين، يعني هم يتمحلون ويتكلمون في الجواب عنها، ولكن ذلك هو مجرد كلام لا قيمة له، لا يصل إلى بقوته إلى رد هذه الأدلة. هذا معنى، هذا المراد بكلامه، وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية، يعني ما يتفوهون به ويتكلمون به في الجواب عنها، فلا يصرف الدلالة في المعنى، يعني أن محصلة هذه الأدلة هي أن النسخ ثابت بغض النظر عما سموه به أو تمحلوا في الجواب عنها، فإن الحقيقة واضحة وثابتة في هذا.
وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه.
طبعا أقصد الآن يعني مثل ماذا عسى أن يقول الإنسان من هؤلاء الناس؟ يمكن أن يقول إن هذه أصلا كانت مؤقتة ثم بعد ذلك جاء حكم جديد، نقول فإن ذلك لا يغير الحقيقة، فهذا هو النسخ، هذا هو النسخ، واضح؟ يقولون هذا حكم مؤقت، هذه أجوبة لفظية لكن المعنى ثابت أنه نسخ، سمه بما شئت.
فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته، وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته، إلى بعثته عليه السلام، فلا يسمى ذلك نسخا.
نعم، يعني هذا مما يمكن أن يجيب به عن أفراد تلك الأدلة السابقة، يقول لك هذه مغياة بغاية، والمغياة بغاية ليس بنسخ. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل، مسألة المغياة بغاية، وهو أنواع، منه ما حد بغاية معلومة، يقول افعلوا كذا إلى كذا، إلى وقت كذا مثلا، فهذا كقول ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا ليس بنسخ، فإذا انقضى الليل لا يعتبر نسخ أكل حكم أكل الأكل والشرب. وأما ما يفترض فيه، ما يفترض فيه من العبارات فإن ذلك لم يرد، كأن يقول مثلا اعملوا بالحكم الفلاني حتى كذا، اعملوا به حتى كذا، يعني اعملوا به مثلا حتى السنة الرابعة للهجرة مثلا، هذا غير موجود، هي افتراضات، لكن العلماء يذكرونها ليبينوا ويوضحوا أن ذلك ليس من قبيل النسخ. ثم يختلفون في بعض الصور، هل هو من المغيى بغاية أو ليس من المغيى بغاية، كقوله تبارك وتعالى أو يجعل الله لهن سبيلا في سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هل هذا من المغيى بغاية؟ ثم بعد ذلك لما جاء حكم الجلد والرجم كان ذلك نسخا، أن ذلك ليس من قبيل النسخ لأنه غي بغاية، أو يجعل الله، أو أن هذا ليس من المغيى بغاية، وأن الجلد والرجم ناسخ لهذه الآية، آية الحبس في البيوت والأذى، هذا يختلفون فيه، وسبب الاختلاف هو العبارة فقط، السبب هو العبارة، فصار عندنا، صار عندنا الآن هذه الصور الثلاث، هذه الصور الثلاث، فلا شك من حيث المبدأ أن ما غي بغاية أنه ليس من قبيل النسخ لا شك، لكن يبقى أن بعض الصور أن هذه الصورة يختلفون فيها هل هي منه أو لا مع اتفاقهم على الأصل. وأما ما يذكر من الصور الواضحة الصريحة فهي من قبيل الافتراضات فحسب، فرضيات، يقول لو قال لهم كذا افعلوا كذا إلى وقت كذا. وأما ما يتضح فإنه ليس من قبيل النسخ إطلاقا كقول يتم الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل. فالحاصل أن هؤلاء يمكن أن يتمحلوا فيقولون يقولون هذا من قبيل المغيى بغاية، نقول هو نسخ، هو نسخ، سموه بما شئتم هو نسخ، لعل هذا يكفي ولا إيش، ولا يمدينا نقرأ الأسطر.
فلا يسمى ذلك نسخا لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها. فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعنة الله، حيث قال تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الآية. فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر. وقرئ في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ عند اليهود في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية، كما سيأتي تفسيره. والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه.
وعلى كل حال هي الآية كل الطعام رد عليهم بكل الأحوال، يعني هم ماذا قالوا أصلا فرد الله عليهم بهذه الآية؟ هم زعموا أن الله حرم عليهم أشياء، زعموا أن الله حرم عليهم أشياء، فبين لهم أن الطعام جميعا كان حلا ليعقوب صلى الله عليه وسلم إلا ما حرم على نفسه، وتعرفون خبره حينما أصابه ذلك الداء مرض وهو عرق النسا. فالذي حصل أنه نذر إن شفاه الله أن يحرم أطعم أطيب الطعام والشراب إليه، فكان أطيب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبان الإبل فحرمها على نفسه، وكان ذلك جائزا في شريعتهم. فثم بعد ذلك أحل لهم أشياء على لسان عيسى صلى الله عليه وسلم، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم أيضا هذا التحريم حتى لو قلنا إنه من الله ابتداء كما يزعمونهم الذي وقع لهم فهو نسخ لما قبله، كانت مباحة لمن قبله فجاء التحريم في شريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم إذا فرضنا هذا. الله أعلم.